إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وترفع الدرجات، أحمده سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه، وأعوذ به من عذابه وغضبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم. بعد شكر الله سبحانه وتعالى، أتوجه بالشكر لمكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامتة، وفقهم الله أن أتاحوا لنا الفرصة لنتذاكر مع إخوة لنا في الله عز وجل حول موضوع مهم، ألا وهو شيء من مسائل الصيام وبعض أحكامه. وقد شرع الله سبحانه وتعالى لنا أيها الإخوة الصيام، وجعله محدودا بحدود شرعية، من تجاوز هذه الحدود فقد أفسد صيامه أو أنقصها، ومن أداها فقد أدى صيامه على الوجه الشرعي. فيجب على المسلم أن يعرف حدود ما أنزل الله عز وجل مما يتعلق بالعبادات التي فرضت عليه فرض عين، فرضت على كل مسلم ومسلمة، ومنها الصيام وما يتعلق به من أحكام. فالصيام أيها الإخوة الكرام هو التعبد لله عز وجل في الإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فهذه المسألة الأولى سلمكم الله، وهي ما يتعلق بتعريف الصيام، فهو التعبد لله من الإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذا الصيام فرصة عظيمة ومنة جليلة من الله عز وجل، وكم يترتب عليها من آثار جليلة وأجور عظيمة لا حد لها، لأن الشهر شهر الصوم هو شهر الصبر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن فضائله يطول، وليس المقام مقام تفصيل لذكر هذه الفضائل، فقد سبق من الإخوة الكرام والمشايخ الفضلاء شيء من ذلك، وإنما أكتفي بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوه فبالصائم أطيب عند الله. الله أكبر، أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وهذا الحديث قد رواه الإمام البخاري وكذا الإمام مسلم. وحديثنا اليوم أيها الأحبة في هذا اللقاء عن شيء من المسائل المتعلقة بالصيام. فأولى ما نبدأ به من المسائل فرضية صيام رمضان، فصوم رمضان واجب على كل مسلم ومسلمة، على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مبرئ عن الأمراض والعلل التي قد تعيقه عن أداء هذه الفريضة العظيمة، وأن يكون أيضا مقيما. وسيأتي الحديث عن المسافر، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الآية، قال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث تنص على فرضية الصيام، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي ذكر فيه مباني الإسلام الخمس، ومنها صوم رمضان، والحديث متفق عليه أيضا. وحديث جبريل المشهور لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فقال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. وهذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم. من المسائل المتعلقة بالصوم بما يثبت صيام شهر رمضان، يثبت بأمرين: برؤية هلال رمضان لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. ولا عبرة بالحساب الفلكي كما نص على ذلك أئمة الإسلام قديما وحديثا. وإن استعملت المراصد فلا حرج بذلك، لأنها أيضا من رؤية العين وهي وسائل مقربة، كما أفتى بذلك شيخ الإسلام في هذه الأعصار الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، وابن العثيمين وشيخنا النجمي رحمه الله الجميع. أيها الأحبة، من المسائل المتعلقة بهذا الشهر العظيم وهي المسألة الأخرى: إن تعذرت الرؤية فإنما يتم شهر شعبان ويكمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30. وبهذا يتبين أن الإنسان لا يدخل في الصيام إلا بأحد أمرين: الأمر الأول رؤية الهلال والتحقق من ذلك، فإن غم علينا وحال بيننا وبين رؤيته غيم أو قدر ولم يسر الله عز وجل رؤيته ولا ظهوره في تلك الليلة، فيصار إلى الأمر الآخر إكمال العدة، إكمال عدة شعبان 30 يوما. ومن المسائل المتعلقة بالصوم شروط صحة الصيام، المسألة الثالثة شروط صحة الصيام. فالشرط: فالحائض والنفساء لا يجب عليهم الصيام، وإن صاما فإن صومهما فاسد لا يصح ولا يقبل. من المسائل المتعلقة بالصيام النية، فإن صوم رمضان عبادة فلا يصح إلا بالنية كسائر العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويشترط لإجزاء النية أن ينوي في أول ليلة صيام الشهر كله. وهل تكفي هذا؟ عند كثير من أهل العلم أن ذلك لا يكفي، وإنما الصواب أن يستحضر النية عند سحوره عند قيامه. ومحل النية من غروب الشمس بداية الليلة إلى قبيل طلوع الفجر من تلك الليلة، فإنها كلها محل للنية. قال صلى الله عليه وسلم من حديث حفصة: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي لفظ آخر: من لم يبيت الصيام من الليل، من لم يبيت الصيام من الليل. وأما بالنسبة للنفل فلا إشكال في ذلك، فإنه في جزء من النهار بشرط ألا يسبق هذه النية، ألا يسبق هذه النية شيء من مفسدات الصوم، فلا يكون قد أكل ولا شرب قبلها ولم يجامع، ثم بعد ذلك طرأت له نية الصيام، فله أن ينوي من تلك الساعة التي طرأ له هذا الأمر، وأجره يكون قد احتسب من تلك اللحظة التي نوى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكل امرئ ما نوى. وعائشة رضي الله عنها قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. تقول عائشة رضي الله عنها أيضا: ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. والمتنفل أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فهذه مسألة عظيمة، ألا وهي مسألة تبييت النية من الليل في صوم الفرض. ثم المسألة التي تليها بعض السنن والآداب، وأولاها السحور. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وبركة السحور أيها الأحبة بركة حسية بما يتناوله الإنسان من طعام وشراب يستعين به على دفع الجوع والعطش في أثناء النهار، فهذه بركة وبركة معنوية من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم في ذلك من أجر عظيم عند الله عز وجل. والأمر الآخر قيامه في هذا الوقت العظيم المبارك وهو وقت السحر، فادعوا الله عز وجل بما شاء، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه ويتفضل، وهذه من بركة السحور. وكم من السحور أيضا من بركات عديدة. ومن الأداب تأخير هذا السحور. لحديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، ثلث ساعة إلى ربع ساعة يكون قد أخر سحوره إلى هذا الوقت، فهذا هو المستحب، وإن تقدم فلا حرج ولا إشكال في ذلك، والحمد لله. ومن الأداب والسنن تعجيل الإفطار، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. وأيضا في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس، غابت الشمس، قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا، قم فاجدح لنا، أي حرك الطعام في القدر بعود نحوه بماء يحركه ليسهل تناوله. فأشكل على هذا الصحابي الجليل أن ضوء الشمس باق، قد غرب القرص ولكن ضوء الشمس باق، فقال له النبي، فقال: يا رسول الله الشمس، يعني بقي ضوءها، فقال: انزل فاجدح لنا. كرر ذلك 3 عليه الصلاة والسلام، فنزل، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن شرب، قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ومن الأداب والسنن أن يفطر على رطب أو تمر إن تيسر له، أو الماء. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات مما ثم يدعو بما ورد. وقد ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فهذا الحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله كما عند الإمام أبي داود وغيره رحم الله الجميع. ثم المسألة التي تليها شيء من مبطلات الصوم: الأكل والشرب عامدا. ورؤوس المفطرات 3: الأكل والشرب والجماع كما سيأتي. أما من أكل أو شرب ناسيا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا يستوي في صيام النفل وفي صيام الفرض، خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، فخص هذا الحكم بصيام رمضان، وأن من نسي في غير رمضان فأكل أو شرب فعليه القضاء. والصحيح أنه لا فرق لعموم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المسألة التي تليها وهي مسألة تعمد القيء، فإن غلبه القيء خرج من غير إرادته فلا إشكال ولا حرج ولا قضاء عليه وصومه صحيح. وأما إن استقاء هو بأن طلب القيء فهذا قد عرض صيامه للفساد، نسأل الله السلامة والعافية. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فعليه القضاء. وفي لفظ آخر: ومن استقاء عمدا فليقضي. والحديث صححه الإمام الألباني كما هو عند أصحاب السنن أبي داود والترمذي وابن ماجه رحمه الله الجميع. أما مسألة الاستمناء، فمن تعمد الاستمناء إخراج المني باليد أو نحوها فإن أنزل بشيء من ذلك متعمدا ذاكرا حاضر العقل والذهن فقد فسد صومه، فقد فسد صومه. وهذا على قول الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل والاستمناء شهوة، ولا شك في ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. من مفسدات الصوم أيها الأحبة، وهو أمر قد يغفل عنه البعض، وهو نية الإفطار. فإن نوى وهو صائم إبطال صومه، عزم على الإفطار عزما جازما ذاكرا متذكرا أنه في صوم، فإن صومه قد بطل، نسأل الله العافية. وإن لم يأكل ولا يشرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي ما يبطل الصيام ويوجب القضاء والكفارة، وهو الجماع، كما في حديث سنة بن صخر البياضي رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلك، قال فما أهلكك، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث نص على أن الجماع يفطر به الصائم، يفطر به الصائم. وهل الكفارة على الترتيب؟ نعم هي على الترتيب، ولا يسقط الترتيب إلا عند عدم القدرة، وهذا أمر يتقي الله عز وجل فيه المسلم ويراقب ما بينه وبين الله، هل هو بالحق، هل هو بحق لا يستطيع القيام بهذا الأمر ألا وهو الصيام أم لا. وهل الكفارة على المرأة أم على الرجل؟ محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أنها على الرجل فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل عن حال المرأة، ولأن ذلك من شأن الرجال وهو من النفقات. ومن أهل العلم قال أنها وأنها أيضا واجبة على المرأة، لأن المرأة مخاطبة بأصل الشرع مثلها مثل الرجل، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. أيها الإخوة الكرام، من المسائل التي ينبغي التنويه عليها، وهي أمور لا يفسد بها الصوم. أولها أن من أصبح جنبا أو قد احتلم، أن من احتلم في وسط النهار مثلا وهو صائم أو أصبح جنبا فإن صومه صحيح، فإن صومه صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم. ومن الأمور التي ينبغي التنبيه عليها أيضا ويكثر السؤال عنها، صب الماء على الرأس للتبرد للصائم، وكذا الاغتسال، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يغتسل. وأيضا جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو قال من الحر. والحديث كما هو معلوم عند الإمام أبي داود، وقد صححه الإمام الألباني. ومن المسائل التي لا تفسد الصوم المضمضة والانسشاق من غير مبالغة، لحديث لقيط بن صبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلا بأس بالمضمضة والاستنشاق ولو في غير وضوء أو اغتسال، ولا يفسد الصوم إن تسرب شيء من ذلك، من ذلك الماء الذي جاء وتمضمض به الإنسان، فإن تسرب شيء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه. ومن المسائل التي يسأل عنها كثير من الأخوات والأمهات، وهي مسألة تذوق الطعام للحاجة ما لم يصل إلى الجوف وإنما من طرف اللسان فقط، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله المشهور لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذوق الطعام يكره لغير حاجة لكنه لا يفطر، لكنه لا يفطر. والمقصود بذوق الطعام هو يعني تجربة ما إن زاد الملح أو نقص، ما إن زاد الملح أو نقص، مثلا بأن يجرب بطرف لسانه فينظر إلى ذوق الطعام من غير أن يتسرب شيء إلى جوفه. من المسائل التي لا تؤثر على الصوم السواك، فالسواك مندوب مشروع في كل نهار الصيام، في كل نهار الصيام، وقد اتفق الفقهاء على ذلك وعلى جوازه إلا ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية رحمهم الله، من أن استعمال السواك بعد الزوال مكروه، وحجتهم أن ذلك يقطع رائحة يحبها الله وهي رائحة الخلوف التي هي أطيب عند الله من ريح المسك. والصواب والأظهر أيها الأحبة الكرام أن هذه الريح لا يقطعها السواك، لأن مخرجها هو خلو المعدة. ثم ننتقل إلى مسألة مهمة وهي المريض، وما حال المريض مع الصيام. فالمريض أي إما أن يكون مرضه يسيرا لا يتأثر بالصوم ولا يكون الفطر أرفق به كالزكام اليسير أو الصداع أو وجع الضرس ونحو ذلك، فهذا الأولى في حقه أن يتم صيامه. أما أن يزيد مرضه، إن صام زاد مرضه أو شق عليه فهذا الأولى أن يفطر. أما إن شق عليه مشقة عظيمة وتسبب في ضرر يلحق به، فقد قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فهذا يفضي إلى الهلاك، وهنا يحرم عليه الصوم ومسألة أخرى وهي المسافر، ويكثر السؤال أين عنها أيضا. فالمسافر إما أن يشق عليه الصوم ويعوقه عن فعل الخيرات، قال صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن ليس من البر الصوم في السفر، وقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. والمسألة الأخرى في شأن الصيام في السفر، ألا يشق عليه الصيام ولا يعوقه عن فعل الخير، فهذا كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. هذا لا يتوقف عليه مضرة، وإنما الأمر في حقه سيان. الأمر الآخر أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة قد يفضي به إلى الهلاك، فهذا يجب عليه وجوبا أن يفطر. ومن المسائل التي ينبغي التنبيه عليها مسألة الحامل والمرضع، فإذا خافت الحامل على الجنين أو خافت على نفسها وعلى الجنين، فما الحل في هذه الأمور جميعا؟ الحل أن تفطر. ثم هل يلزمها القضاء فقط أو القضاء والإطعام؟ الصحيح أيها الأخوة الكرام أنها إن خافت على نفسها أو خافت على نفسها والجنين أو الرضيع فلا عليها شيء إلا القضاء فقط. أما إن لم تخف على نفسها شيئا من ضرر ولا مشقة وإنما خافت على الجنين فقط فعليها القضاء والإطعام. قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحائض والمرضع الصوم. وهذا الحديث أخرج الإمام أحمد وحسنه الإمام الألباني وغيره من أهل العلم. ومن المسائل التي ينبغي التنبيه عليها وهي مسألة الوصال. فالوصال أيها الأحبة هو أي أن تغرب الشمس فلا يفطر وإنما يواصل على ما هو عليه من صيام. فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والوصال، قالها مرتين عليه الصلاة والسلام. قيل إنك تواصل، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فكلفوا من العمل ما تطيقون. وخلاصة الكلام في حكم الوصال، من أهل العلم من رأى أنه محرم، ومنهم من يقول بالكراهة، ومنهم من يقول هو محرم إذا شق عليه، والذي ذهب إليه الجمهور إلى التحريم، وذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية إلى أنه يجوز إلى السحر، وهذا أصح الأقوال لما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. ومن المسائل التي ينبغي التنبيه عليها وهي مسألة غاية في الأهمية والخطورة، أن من الناس من لا يصلي حال صيامه، وهذا لا يصح منه الصوم لأنه قد أسقط ما هو أعظم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، والكافر لا يصح منه عمل. وقد أفتى بذلك الشيخ الإسلام في هذه الأعصار شيخ الشيوخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، واللجنة الدائمة رحم الله من مات وحفظه من بقي. فالصحيح أنه يجب عليه الصلاة وهي آكد من وجوب الصوم، فليحافظ المسلم وفقنا الله وإياكم على الصلاة في أوقاتها، ويجتهد في ذلك غاية الاجتهاد. ثم مسألة أخرى وهي الإفطار لمصلحة الغير كإطفاء حريق أو إنقاذ غريق، فهذا يجب عليه أن ينقذ هذه النفس المعصومة فيفطر، ولا حرج عليه بذلك، ولا عليه إلا القضاء. ثم أختم حديثي معكم أيها الإخوة الكرام بمسائل معاصرة يكثر السؤال عنها. ومن هذه المسائل مسألة الإبل المغذية وغير المغذية. فبشأن الإبر، فما كان منها مغذيا فهو مفسد، لا سيما ما كان في الوريد فهو مفسد للصوم. وأما ما لم يكن مغذيا كما يوضع في الورك مثلا ولم يقصد به الغذاء ولا التغذية، فلا شك أن ذلك لا يفسد الصوم. وبذلك أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أيضا. ثم مسألة أخرى وهي مسألة إذا أفطر الصائم ثم أقلعت الطائرة ثم بعد ذلك رأى الشمس في أثناء يعني انطلاقه في السماء، فأفتى الشيخ ابن باز رحمه الله وابن العثيمين أن من أفطر ببلد ثم أقلعت الطائرة به ثم رأى الشمس بعد ذلك في جو السماء فإنه يستمر في فطره ولا إشكال عليه. ثم مسألة أخرى وهي مسألة من وقت الفطر في بلادهم يطول في النهار، فيجب على الصائم الإمساك إذا كان عندهم النهار الليل والنهار، يأتي النهار في ظرف 24 ساعة يمر الليل ونهار، فقصر الصوم أو طال وقته فإنه يجب عليه الإمساك. فيجب على المسلم الصائم الإمساك من حين طلوع الفجر حتى تغيب الشمس في أي مكان من الأرض، سواء طال النهار أو قصر. لكن لو شق الصوم في الأيام الطويلة مشقة غير محتملة وخشي منها الضرر أو حدوث مرض، فإنه يجوز له الفطر حينئذ ويكون معذورا في ذلك. وبهذا أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله. ماذا يصنع من كان يومه ونهاره أطول من ظرف 24 ساعة؟ فمن كان بلده لا يتعاقب عليه الليل والنهار في 24 ساعة كبلدي مثلا يكون نهاره يومين أو أسبوعا أو شهرا وهكذا، فإن هذا كما أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وشيخ ابن باز وغيرهم من أهل العلم وكذا المجمع الفقهي الإسلامي، فإنه يقدر الليل والنهار قدره اعتمادا على أقرب بلد منه ويحاكيهم في ظرفهم. ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. وثم مسألة حكم تناول المرأة حبوب منع الحمل، وهي أيضا من المسائل النوازل، فأفتى بذلك شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله وغيره من العلم أنه يجوز استعمال دواء مباح لتأخير الحيض سواء كان ذلك في رمضان أو من أجل الحج وغيره، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر. أما بالنسبة لما يتعلق بالتحليل تحليل الدم، فأفتى الشيخ ابن باز رحمه الله وابن العثيمين وغيره من العلم بجواز أخذ التحليل من الصائم ولا إشكال في ذلك. أما ما يتعلق بالتبرع بالدم فإن التبرع بالدم أشبه ما يكون بالحجامة، ففيه إخراج لجزء من الدم يضعف الجسد. أما بالنسبة للقطرات فما كان منها في العين أو الأذن فإنه لا يضر، أما ما كان منها لا يضر الصائم، أما ما كان منها في الفم فالفم منفذ مباشر كذلك الأنف. وأيضا بالنسبة لما يتعلق ببخاخ الربو، فاستعمال بخاخ الربو في نهار رمضان لا يفسد الصوم، وقد رجح ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله والعثيمين وشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله. بالنسبة أيضا يقاس على مسألة بخاخ الربو غاز الأكسجين، فاستعمال غاز الأكسجين في التنفس لا يفسد الصوم، وذهب إلى ذلك المجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة. أما بالنسبة للحقن الشرجية فكذلك لا تفسد الصوم، لا تفسد الصوم. أما بالنسبة لاستعمال غسول الأذن كما يسأل عنه البعض، فغالبا ما يحتوي هذا الغسول على قدر من الماء، فإن نفذ إلى الحلق وابتلعه الصائم عامدا فقد أفطر. أما كانت الطبلة غير مخترقة تمنع من دخوله فلا إشكال في ذلك. فكما سبق أن الأذن ليس منفذا مباشرا. وأختم بهذه المسألة، وهي مسألة وضع المراهم والدهانات على الجسم سواء ما كان على الكفين أو الوجه وغيرها، فالذي أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن عثيمين وما قرره المجمع الفقه الإسلامي وكذا شيخنا الشيخ زيد رحمه الله وشيخنا الشيخ أحمد، أنه لا إشكال في ذلك ولا يفطر به الصائم. وأكتفي بهذا القدر، والحديث عن المسائل طويل، ولعل إن شاء الله فيما سيذكره مشايخنا في من أحكام القضاء والتي تعمدت تركها لما سيأتي إن شاء الله من نوبة أحد المشايخ في حديثه عن هذه القضية وأيضا بقية الأحكام الأخرى، أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يوفقنا وإياكم وأن يجعل ما قلنا خالصا لوجهه الكريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وترفع الدرجات، أحمده سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه، وأعوذ به من عذابه وغضبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم. بعد شكر الله سبحانه وتعالى، أتوجه بالشكر لمكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامتة وفقهم الله أن أتاحوا لنا الفرصة لنتذاكر مع إخوة لنا في الله عز وجل حول موضوع مهم، ألا وهو شيء من مسائل الصيام وبعض أحكامه. وقد شرع الله سبحانه وتعالى لنا أيها الإخوة الصيام وجعله محدودا بحدود شرعية، من تجاوز هذه الحدود فقد أفسد صيامه أو أنقصها، ومن أداها فقد أدى صيامه على الوجه الشرعي. فيجب على المسلم أن يعرف حدود ما أنزل الله عز وجل مما يتعلق بالعبادات التي فرضت عليه فرض عين، فرضت على كل مسلم ومسلمة، ومنها الصيام وما يتعلق به من أحكام. فالصيام أيها الإخوة الكرام هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فهذه المسألة الأولى سلمكم الله، وهي ما يتعلق بتعريف الصيام، فهو التعبد لله بالإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذا الصيام فرصة عظيمة ومنة جليلة من الله عز وجل، وكم يترتب عليها من آثار جليلة وأجور عظيمة لا حد لها، لأن الشهر شهر الصوم هو شهر الصبر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عن فضائله يطول، وليس المقام مقام تفصيل لذكر هذه الفضائل، فقد سبق من الإخوة الكرام والمشايخ الفضلاء شيء من ذلك، وإنما أكتفي بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوه فبالصائم أطيب عند الله. الله أكبر، أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. وهذا الحديث قد رواه الإمام البخاري وكذا الإمام مسلم. وحديثنا اليوم أيها الأحبة في هذا اللقاء عن شيء من المسائل المتعلقة بالصيام. فأولى ما نبدأ به من المسائل فرضية صيام رمضان، فصوم رمضان واجب على كل مسلم ومسلمة، على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مبرئ عن الأمراض والعلل التي قد تعيقه عن أداء هذه الفريضة العظيمة، وأن يكون أيضا مقيما. وسيأتي الحديث عن المسافر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الآية. قال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث تنص على فرضية الصيام، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي ذكر فيه مباني الإسلام الخمس، ومنها صوم رمضان، والحديث متفق عليه أيضا. وحديث جبريل المشهور لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فقال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. وهذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم. من المسائل المتعلقة بالصوم بما يثبت صيام شهر رمضان، يثبت بأمرين: برؤية هلال رمضان لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. ولا عبرة بالحساب الفلكي كما نص على ذلك أئمة الإسلام قديما وحديثا. وإن استعملت المراصد فلا حرج بذلك، لأنها أيضا من رؤية العين وهي وسائل مقربة، كما أفتى بذلك شيخ الإسلام في هذه الأعصار الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، وابن العثيمين، وشيخنا النجمي رحمه الله الجميع. أيها الأحبة، من المسائل المتعلقة بهذا الشهر العظيم، وهي المسألة الأخرى، إن تعذرت الرؤية فإنما يتم شهر شعبان ويكمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30. وبهذا يتبين أن الإنسان لا يدخل في الصيام إلا بأحد أمرين: الأمر الأول رؤية الهلال والتحقق من ذلك، فإن غم علينا وحال بيننا وبين رؤيته غيم أو قتر ولم يسر الله عز وجل رؤيته ولا ظهوره في تلك الليلة، فيصار إلى الأمر الآخر إكمال عدة شعبان 30 يوما. ومن المسائل المتعلقة بالصوم شروط صحة الصيام، المسألة الثالثة شروط صحة الصيام. فالشرط: فالحائض والنفساء لا يجب عليهم الصيام، وإن صاما فإن صومهما فاسد لا يصح ولا يقبل. من المسائل المتعلقة بالصيام النية، فإن صوم رمضان عبادة فلا يصح إلا بالنية كسائر العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويشترط لإجزاء النية أن ينوي في أول ليلة صيام الشهر كله. وهل تكفي هذا؟ عند كثير من أهل العلم أن ذلك لا يكفي، وإنما الصواب أن يستحضر النية عند سحوره عند قيامه، ومحل النية من غروب الشمس بداية الليلة إلى قبيل طلوع الفجر من تلك الليلة فإنها كلها محل للنية. قال صلى الله عليه وسلم من حديث حفصة: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي لفظ آخر: من لم يبيت الصيام من الليل، من لم يبيت الصيام من الليل. وأما بالنسبة للنفل فلا إشكال في ذلك، فإنه في جزء من النهار بشرط ألا يسبق هذه النية، ألا يسبق هذه النية شيء من مفسدات الصوم، فلا يكون قد أكل ولا شرب قبلها ولم يجامع، ثم بعد ذلك طرأت له نية الصيام، فله أن ينوي من تلك الساعة التي طرأ له هذا الأمر، وأجره يكون قد احتسب من تلك اللحظة التي نوى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكل امرئ ما نوى. وعائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. تقول عائشة رضي الله عنها أيضا: ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. والمتنفل أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فهذه مسألة عظيمة، ألا وهي مسألة تبييت النية من الليل في صوم الفرض. ثم المسألة التي تليها بعض السنن والآداب، وأولاها السحور. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وبركة السحور أيها الأحبة بركة حسية بما يتناوله الإنسان من طعام وشراب يستعين به على دفع الجوع والعطش في أثناء النهار، فهذه بركة. وبركة معنوية من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم في ذلك من أجر عظيم عند الله عز وجل. والأمر الآخر قيامه في هذا الوقت العظيم المبارك وهو وقت السحر، فيدعو الله عز وجل بما شاء، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه ويتفضل. وهذه من بركة السحور، وكم للسحور أيضا من بركات عديدة. ومن الآداب تأخير هذا السحور، لحديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، ثلث ساعة إلى ربع ساعة يكون قد أخر سحوره إلى هذا الوقت، فهذا هو المستحب، وإن تقدم فلا حرج ولا إشكال في ذلك، والحمد لله. ومن الأداب والسنن تعجيل الإفطار، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. وأيضا في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا، قم فاجدح لنا، أي حرك الطعام في القدر بعود نحوه بماء يحركه ليسهل تناوله. فأشكل على هذا الصحابي الجليل أن ضوء الشمس باق، قد غرب القرص ولكن ضوء الشمس باق، فقال له النبي فقال: يا رسول الله، الشمس، يعني بقي ضوءها، فقال: انزل فاجدح لنا. كرر ذلك 3 عليه الصلاة والسلام، فنزل. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن شرب قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ومن الآداب والسنن أن يفطر على رطب أو تمر إن تيسر له أو الماء. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات مما ثم يدعو بما ورد. وقد ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فهذا الحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله كما عند الإمام أبي داود وغيره رحم الله الجميع. ثم المسألة التي تليها شيء من مبطلات الصوم: الأكل والشرب عامدا، ورؤوس المفطرات ثلاثة: الأكل والشرب والجماع كما سيأتي. أما من أكل أو شرب ناسيا فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا يستوي في صيام النفل وفي صيام الفرض، خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، فخص هذا الحكم بصيام رمضان، وأن من نسي في غير رمضان فأكل أو شرب فعليه القضاء. والصحيح أنه لا فرق لعموم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المسألة التي تليها وهي مسألة تعمد القيء، فإن غلبه القيء خرج من غير إرادته فلا إشكال ولا حرج ولا قضاء عليه وصومه صحيح. وأما إن استقاء هو بأن طلب القيء فهذا قد عرض صيامه للفساد، نسأل الله السلامة والعافية. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فعليه القضاء. وفي لفظ آخر: ومن استقاء عمدا فليقضي. والحديث صححه الإمام الألباني كما هو عند أصحاب السنن أبي داود والترمذي وابن ماجه رحمه الله الجميع. أما مسألة الاستمناء، فمن تعمد الاستمناء إخراج المني باليد أو نحوها، فإن أنزل بشيء من ذلك متعمدا ذاكرا حاضر العقل والذهن فقد فسد صومه، فقد فسد صومه. وهذا على قول الجمهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، والاستمناء شهوة ولا شك في ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. من مفسدات الصوم أيها الأحبة، وهو أمر قد يغفل عنه البعض، وهو نية الإفطار. فإن نوى وهو صائم إبطال صومه، عزم على الإفطار عزما جازما ذاكرا متذكرا أنه في صوم، فإن صومه قد بطل، نسأل الله العافية. وإن لم يأكل ولا يشرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي ما يبطل الصيام ويوجب القضاء والكفارة، وهو الجماع، كما في حديث سلة بن صخر البياضي رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلك، قال: فما أهلكك، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث نص على أن الجماع يفطر به الصائم، يفطر به الصائم. وهل الكفارة على الترتيب؟ نعم هي على الترتيب، ولا يسقط الترتيب إلا عند عدم القدرة، وهذا أمر يتقي الله عز وجل فيه المسلم ويراقب ما بينه وبين الله، هل هو بالحق، هل هو بحق لا يستطيع القيام بهذا الأمر ألا وهو الصيام أم لا. وهل الكفارة على المرأة أم على الرجل؟ محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أنها على الرجل فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل عن حال المرأة، ولأن ذلك من شأن الرجال وهو من النفقات. ومن أهل العلم من قال أنها وأنها أيضا واجبة على المرأة، لأن المرأة مخاطبة بأصل الشرع مثلها مثل الرجل، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. أيها الإخوة الكرام، من المسائل التي ينبغي التنويه عليها، وهي أمور لا يفسد بها الصوم. أولها أن من أصبح جنبا أو قد احتلم، أن من احتلم في وسط النهار مثلا وهو صائم أو أصبح جنبا فإن صومه صحيح، فإن صومه صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم. ومن الأمور التي ينبغي التنبيه عليها أيضا ويكثر السؤال عنها: صب الماء على الرأس للتفرج للصائم، وكذا الاغتسال. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغتسل. وأيضا جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو قال من الحر. والحديث كما هو معلوم عند الإمام أبي داود وقد صححه الإمام الألباني. ومن المسائل التي لا تفسد الصوم المضمضة والانسشاق من غير مبالغة، لحديث لقيط بن صبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلا بأس بالمضمضة والاستنشاق ولو في غير وضوء أو اغتسال، ولا يفسد الصوم إن تسرب شيء من ذلك الماء الذي جاء وتمضمض به الإنسان، فإن تسرب شيء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه. ومن المسائل التي يسأل عنها كثير من الأخوات والأمهات وهي مسألة تذوق الطعام للحاجة ما لم يصل إلى الجوف وإنما بطرف اللسان فقط، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله المشهور: لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وذوق الطعام يكره لغير حاجة لكنه لا يفطر، والمقصود بذوق الطعام هو يعني تجربة ما إن زاد الملح أو نقص، مثلا بأن يجرب بطرف لسانه فينظر إلى ذوق الطعام من غير أن يتسرب شيء إلى جوفه. من المسائل التي لا تؤثر على الصوم السواك، فالسواك مندوب مشروع في كل نهار الصيام، وقد اتفق الفقهاء على ذلك وعلى جوازه إلا ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية رحمهم الله، من أن استعمال السواك بعد الزوال مكروه، وحجتهم أن ذلك يقطع رائحة يحبها الله وهي رائحة الخلوف التي هي أطيب عند الله من ريح المسك. والصواب والأظهر أيها الأحبة الكرام أن هذا هذه الريح لا يقطعها السواك، لأن مخرجها هو خلو المعدة ثم ننتقل إلى مسألة مهمة وهي المريض، وما حال المريض مع الصيام. فالمريض أي إما أن يكون مرضه يسيرا لا يتأثر بالصوم ولا يكون الفطر أرفق به كالزكام اليسير أو الصداع أو وجع الضرس ونحو ذلك، فهذا الأولى في حقه أن يتم صيامه. أما أن يزيد مرضه، إن صام زاد مرضه أو شق عليه فهذا الأولى أن يفطر. أما إن شق عليه مشقة عظيمة وتسبب في ضرر يلحق به، فقد قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فهذا يفضي إلى الهلاك، وهنا يحرم عليه الصوم ومسألة أخرى وهي المسافر، ويكثر السؤال عنها أيضا. فالمسافر إما أن يشق عليه الصوم ويعوقه عن فعل الخيرات، قال صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن: ليس من البر الصوم في السفر، وقال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. والمسألة الأخرى في شأن الصيام في السفر، ألا يشق عليه الصيام ولا يعوقه عن فعل الخير، فهذا كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. هذا لا يتوقف عليه مضرة، وإنما الأمر في حقه سيان. الأمر الآخر أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة قد يفضي به إلى الهلاك، فهذا يجب عليه وجوبا أن يفطر، ومن المسائل التي ينبغي التنبيه عليها مسألة الحامل والمرضع، فإذا خافت الحامل على الجنين أو خافت على نفسها وعلى الجنين، فما الحل في هذه الأمور جميعا؟ الحل أن تفطر. ثم هل يلزمها القضاء فقط أو القضاء والإطعام؟ الصحيح أيها الأخوة الكرام أنها إن خافت على نفسها أو خافت على نفسها والجنين أو الرضيع فلا عليها شيء إلا القضاء فقط. أما إن لم تخف على نفسها شيئا من ضرر ولا مشقة وإنما خافت على الجنين فقط فعليها القضاء والإطعام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحائض والمرضع والمرضع الصوم. وهذا الحديث أخرج الإمام أحمد وحسنه الإمام الألباني وغيره من أهل العلم. ومن المسائل التي ينبغي التنبيه عليها وهي مسألة الوصال، مسألة الوصال. فالوصال أيها الأحبة هو أي أن تغرب الشمس فلا يفطر، وإنما فلا يفطر وإنما يواصل على ما هو عليه من صيام. فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والوصال، قالها مرتين عليه الصلاة والسلام. قيل: إنك تواصل، قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فكلفوا من العمل ما تطيقون. وخلاصة الكلام في حكم الوصال: من أهل العلم من رأى أنه محرم، ومنهم من يقول بالكراهة، ومنهم من يقول هو محرم إذا شق عليه، والذي ذهب إليه الجمهور إلى التحريم، وذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية إلى أنه يجوز إلى السحر، وهذا أصح الأقوال لما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. ومن المسائل التي ينبغي التنبيه عليها وهي مسألة غاية في الأهمية والخطورة، أن من الناس من لا يصلي حال صيامه، وهذا لا يصح منه الصوم، لأنه قد أسقط ما هو أعظم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، والكافر لا يصح منه عمل. وقد أفتى بذلك الشيخ الإسلام في هذه الأعصار شيخ الشيوخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، واللجنة الدائمة رحم الله من مات وحفظه من بقي. فالصحيح أنه يجب عليه الصلاة، وهي آكد من وجوب الصوم، فليحافظ المسلم وفقنا الله وإياكم على الصلاة في أوقاتها، ويجتهد في ذلك غاية الاجتهاد. ثم مسألة أخرى وهي الإفطار لمصلحة الغير، كإطفاء حريق أو إنقاذ غريق، فهذا يجب عليه أن ينقذ هذه النفس المعصومة فيفطر، ولا حرج عليه بذلك، ولا عليه إلا القضاء. ثم أختم حديثي معكم أيها الإخوة الكرام بمسائل معاصرة يكثر السؤال عنها. ومن هذه المسائل مسألة الإبر المغذية وغير المغذية. فبشأن الإبر، فما كان منها مغذيا فهو مفسد، لا سيما ما كان في الوريد فهو مفسد للصوم. وأما ما لم يكن مغذيا كما يوضع في الورك مثلا، ولم يقصد به الغذاء ولا التغذية، فلا شك أن ذلك لا يفسد الصوم. وبذلك أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أيضا. ثم مسألة أخرى وهي مسألة إذا أفطر الصائم ثم أقلعت الطائرة، ثم بعد ذلك رأى الشمس في أثناء يعني انطلاقه في السماء، فأفتى الشيخ ابن باز رحمه الله وابن العثيمين أن من أفطر ببلد ثم أقلعت الطائرة به ثم رأى الشمس بعد ذلك في جو السماء فإنه يستمر في فطره ولا إشكال عليه. ثم مسألة أخرى وهي مسألة من وقت الفطر في بلادهم يطول في النهار، فيجب على الصائم الإمساك إذا كان عندهم النهار الليل والنهار، يأتي النهار في ظرف 24 ساعة يمر الليل ونهار، فقصر الصوم أو طال وقته فإنه يجب عليه الإمساك. فيجب على المسلم الصائم الإمساك من حين طلوع الفجر حتى تغيب الشمس في أي مكان من الأرض، سواء طال النهار أو قصر. لكن لو شق الصوم في الأيام الطويلة مشقة غير محتملة وخشي منها الضرر أو حدوث مرض، فإنه يجوز له الفطر حينئذ ويكون معذورا في ذلك. وبهذا أفتى الشيخ بن باز رحمه الله. ماذا يصنع من كان يومه ونهاره أطول من ظرف 24 ساعة؟ فمن كان بلده لا يتعاقب عليه الليل والنهار في 24 ساعة، كبلدي مثلا يكون نهاره يومين أو أسبوعا أو شهرا وهكذا، فإن هذا كما أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وشيخ ابن باز وغيرهم من أهل العلم وكذا المجمع الفقهي الإسلامي، فإنه يقدر الليل والنهار قدره اعتمادا على أقرب بلد منه، اعتمادا على أقرب بلد منه ويحاكيهم في ظرفهم. ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. وثم مسألة حكم تناول المرأة حبوب منع الحمل، وهي أيضا من المسائل النوازل، فأفتى بذلك شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله وغيره من العلم أنه يجوز استعمال دواء مباح لتأخير الحيض سواء كان ذلك في رمضان أو من أجل الحج وغيره، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر. أما بالنسبة لما يتعلق بالتحليل، تحليل الدم، فأفتى الشيخ ابن باز رحمه الله وابن العثيمين وغيره من العلم بجواز أخذ التحليل من الصائم ولا إشكال في ذلك. أما ما يتعلق بالتبرع بالدم فإن التبرع بالدم أشبه ما يكون بالحجامة، ففيه إخراج لجزء من الدم يضعف الجسد. أما بالنسبة للقطرات فما كان منها في العين أو الأذن فإنه لا يضر، أما ما كان منها لا يضر الصائم، أما ما كان منها في الفم فالفم منفذ مباشر، كذلك الأنف. وأيضا بالنسبة لما يتعلق ببخاخ الربو، فاستعمال بخاخ الربو في نهار رمضان لا يفسد الصوم، وقد رجح ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله والعثيمين وشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله. بالنسبة أيضا يقاس على مسألة بخاخ الربو غاز الأكسجين، فاستعمال غاز الأكسجين في التنفس لا يفسد الصوم، وذهب إلى ذلك المجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة. أما بالنسبة للحقن الشرجية فكذلك لا تفسد الصوم، لا تفسد الصوم. أما بالنسبة لاستعمال غسول الأذن كما يسأل عنه البعض، فغالبا ما يحتوي هذا الغسول على قدر من الماء، فإن نفذ إلى الحلق وابتلعه الصائم عامدا فقد أفطر. أما كانت الطبلة غير مخترقة تمنع من دخوله فلا إشكال في ذلك. فكما سبق أن الأذن ليس منفذا مباشرا. وأختم بهذه المسألة، وهي مسألة وضع المراهم والدهانات على الجسم سواء ما كان على الكفين أو الوجه وغيرها، فالذي أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن عثيمين وما قرره المجمع الفقه الإسلامي وكذا شيخنا الشيخ زيد رحمه الله وشيخنا الشيخ أحمد، أنه لا إشكال في ذلك ولا يفطر به الصائم. وأكتفي بهذا القدر، والحديث عن المسائل طويل، ولعل إن شاء الله فيما سيذكره مشايخنا في من أحكام القضاء والتي تعمدت تركها لما سيأتي إن شاء الله من نوبة أحد المشايخ في حديثه عن هذه القضية وأيضا بقية الأحكام الأخرى، أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يوفقنا وإياكم وأن يجعل ما قلنا خالصا لوجهه الكريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.